من آثار هذا العقل وهذا القلب مثلا إنهم يفهمون التوكل بخلاف المعنى الشرعي له، حيث أنهم يفهمون التوكل بمعنى التواكل، وشتان بين التوكل والتواكل. التوكل جاء ذكره في عديد من آيات الكريمة، منها قوله تبارك وتعالى: وإذا عزمت فتوكل على الله. فالتوكل على الله يكون بعد أن يتخذ المسلم الأسباب التي توصله عادة إلى ما يبتغيه من سبب، مثلا الذي يريد من أرضه أن تثمر له الثمر اليانع وأن تنبت له الحب الكثير، لا بد من أن يخدمها بكل أنواع الخدمات التي تتطلبها الأرض عادة من حرث وزرع وتنقية وسقي ونحو ذلك. فإذا هو فعل هذا يتوكل على الله عز وجل ولا يتوكل على أسبابه، لأن هذه الأسباب قد تتأخر، فلا بد من أن يقرنها مع التوكل على الله تبارك وتعالى. أما أن يقول الإنسان: إن كان الله عز وجل كتب لي أن آكل من هذه الأرض من ثمرها ومن حبها فسآكل، سواء خدمتها أو لم أرجعها لم أخدمها، فهو في الواقع يخالف نفسه ويفسر التوكل بخلاف المعنى الحقيقي المراد منه. ومن هذا العكس الذي يقعون فيه، فهم حينما يفسرون التوكل بهذا المعنى لا يعلمون أن يركنوا إلى بعض النصوص التي يداهمون بها تفسيرهم، لكنهم في الوقت نفسه حينما يداهمون ما يذهبون إليه من تفسير التوكل توكل بالتواكل، قد أصيبوا أيضا بانعكاس في فهمهم لبعض تلك النصوص. من ذلك أنهم يحتجون بقوله عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصا وتروح بصانا. ففهموا الحديث مقلوبا، قالوا: هذا الله يرزق الطير، لكنهم غفلوا عن النص وما فيه من التفريق بين الغدو والرواح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصا، ما قال تصبح قماصا في عشاشها ثم تمسي بطانا يعني ممتلئة البطون وهي في عشاشها، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: تغدو أي تبكر في الانطلاق وراء السعي للرزق فترجع وقد امتلأت بطونها. إذن هذا الحديث لا يؤيد هؤلاء المتصوفة الذين يفسرون التوكل بما يساوي معنى التواكل، أي الكسل وعدم الأخذ بالأسباب، بل إن هذا الحديث يؤيد معنى الآية السابقة: وإذا عزمت فتوكل على الله. اعزم وتوكل كما قال اعقل وتوكل. وهذا حينما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، قال: يا رسول الله، أعقلها أقيدها وأربطها أم أتوكل على الله؟ قال: لا، اعقل وتوكل، أي اجمع بين السبب وبين التوكل على الله تبارك وتعالى. وهذا الموقف أي الجمع بين السبب والتوكل على الله هو موقف المسلم، هو ضده على طرفين نقيض. هؤلاء المتصوفة مثلا يدعون الآخر بالأسباب ويتوكلون على الله بزعمهم، هؤلاء أخذوا بشيء وأعرضوا عن شيء. عكسهم اليوم جماهير المسلمين لجهلهم، أما المتصوفة فلانحرافهم في مذهبهم. أما جماهير المسلمين اليوم فهم يتكلون على الأسباب، متأثرين في ذلك بالمنهج المادي الأوروبي. فنحن نعلم يقينا أن الأوروبيين اليوم لا يكادون يذكرون الله إطلاقا، وإنما عمدتهم على علومهم، على عقولهم، على أبدانهم وأخذهم بالأسباب. فهؤلاء في طرف، والمتوكلة من المتصوفة في طرف، وكلاهما على طرفين خيض، والحق بينهما، والحق الجمع بين الأخذ بكل طرف من الطرفين اللذين أخذ كل منهما بالطرف وأعرض عن طرف آخر. ذلك أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب. هذا كله مما نستوحيه من هذا الحديث الذي نحن في صدد التعليق عليه. المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف ولا يصبر على أذاهم، لأن في هذه المخالفة كما ذكرنا تفتيحا لذهن المسلم أو تفتيحا منه لأذهان إخوانه المسلمين إن كان أهلا لذلك. على كل حال، فالذي يعيش بين إخوانه فهو إما مستفيد وإما مفيد، وقد يجتمعان يستفيد ويفيد في آن واحد. فلا شك أن مخالفة الناس لا سيما في الأزمان الصعبة التي يكثر فيها الفساد بين الناس، لا شك أن المخالف سوف يلقى شدة ويلقى عنة وصعوبة وأذى.